الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ثم ذكر الشاذ بنوعيه مرتبه، فقال ذكر ابن مالك ومثله إضافة الحضرمي الشاذ من فعل بفتح المضاعف بنوعيه، أي الشاذ من اللازم بالضم والشاذ من المتعدي بالكسر. وقد بدأ بالشاذ من المتعدي فقال فذو التعدي بكسر حبه. الشاذ من المتعدي ينقسم إلى قسمين، إلى شاذ بالكسر فقط وإلى شاذ بالوجهين. الشاذ الذي ليس فيه إلا الكسر الشاذ، والشاذ الذي فيه الضم القياسي، فيه الكسر الشاذ ولكن معه الضم القياسي. فالنوع الأول لم يسمع منه إلا كلمة واحدة وهي حبه. قال فذو التعدي نوعان، أحدهما بكسر فقط لم يسمع فيه الضم القياسي وهو حبه فقط، هذه الكلمة وحدها، وبه قرئ قول الله تعالى يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من الثلاث، أما يحببكم فمن الرباعي من أحب، وأما يحببكم فمن حب. نعم. والنوع الثاني فهذه من الأفعال التي لا نظير لها، ولذلك ذكرها الحسن في المجموعة السابقة، يحب ويخصم ومضارع وخصم، غلب في الخصام اللي هو صم إلى آخره. والثاني معناه هو النوع الثاني من الشاذ، من المتعدي الشاذ، هو ما فيه وجهان، وهو قوله وعلى وجهين. وعي معناه احفظ، من وعايا يفعل أمرين ولم يبق منه غير العين، لأن المضارع وعى تحذف فيه الواو ومثلها الأمر، فأمرنا مضارع منك وعاد يحذف، ولامه أيضا تحذف للجزم في المضارع، والأمر على صيغة المضارع المجزوم مثل تحذف، فلم يبق منه إلا العين وحدها. وإذا سئلت عن وزن عي فماذا تقول؟ ليس لها وزن إلا عي، لأن العين هي العين، هي عين الفعل أيضا. ولذلك يقول جدي الددو رحمه الله، يقول قل لي الذي علم اللغة من طبعه ما وزن أسطاع وأهراق عيه، فهذه الثلاثة تحتاج إلى أن تبين وزنها، أهراق وأسطاع، أهراق اجتمع فيها العوض والمعوض منه، لأن الهاء عوض عن الهمزة، أصلها أراق فاستثقلت الهمزة وقلبت هاء فقيل هراق، ثم وعيدت الهمزة فقيل أهراق، كما قال امرؤ القيس وإن شفائي عبرة مهراقة، أصل الكلمة مراقة فقط. فأهراق إذا أردت وزنها فتقول فاعل، لأنها زائدة، تقول أهراق أفعل أفل، الهمزة تقابلها بالهمزة لأنها زائدة، أصلا هي أفعل، والهاء تقابلها بنفسها أيضا لأنها زائدة، ولم يبقى من الحروف الأصلية التي هي في الأصل رواق إلا الراء والقاف، وتقول أه فلا مع متحرف العين منها، فوزنها أه فلا. ومثلها استطاع، فأصلها استطاع استفعل، لا أفعل هي الوزن الأصلي، نحن نريد الوزن الحالي، تقول في وزنها الحالي أفعل. وكذلك أسطاع، وكذلك عي فوزنها عي فقط. وإذا وجهين هر وشد عله على لا، فمن المضاعف المتعدي من فعل بالفتح الذي سمع في مضارعه وجهان، أحدهما الضم على القياس والثاني الكسر الشاذ، هر هره بمعنى كرهه. ومنه قول عنترة حلفنا لهم الخيل تردي بنا مع نزايلكم حتى تهر العوالي يا عوالي زرقا برماح ردينة هرير الكلاب يتقين الأفاعية. فهنا قال حلفنا لهم الخيل تردي بنا مع نزايلكم، معناه لا نزايلكم، معناه لا نفارقكم، وحذف لا بعد القسم ويكثر هذا، نزايلكم حتى تهر العوالية أو حتى تهر العوالية، ولو حتى تكره عوالية ما جمع عالية وهي صدر قناة الرمح، فتقول فيها تهر على القياس وتهر على الشذوذ. لا هر الكلب ثلاثم، هر الكلب بمعنى عوى أول عوائه الذي هو دون النباح، أول صوت الكلب يسمى هريرا، ومنه ليلة الهرير هي ليلة الصفين، فهذا من هر يهر فقط وليس فيه يهر لأنها من اللازم. وشد كذلك من فعل الفتح المضاعف المتعدي الذي مضارعه فيه وجهان، الضم القياسي والكسر الشاذ، شده يشده معناه أوثقه، فتقول فيه يشده على القياس ويشده على الشدود، لا بمعنى اشتد فلازم، شد فلان معناه اشتد، فهذه من اللازم الذي مضارعه يشد فقط وليس فيها شدود، ولا بمعنى عدا فسيأتي. كذلك شد الرجل بمعنى عدا أي جرى أسرع، هذه ستأتينا إن شاء الله من المضاعف اللازم الذي مضارعه فيه الشدود كما سنذكر. كذلك عله علنا، عله زي مضاعف المتعدد من فعل الفتح، ومضارعه يعل على القياس ويعل على الشدود. عله علنا وعلم مصدر آخر، سقاه بعد نهل، سقاه شربا بعد شربه الأول، شرب أولا ثم شرب مرة أخرى. لا علت الأرض كثر ماؤها فهي عالة، فهذا من اللازم تقول فيه تعل فقط بكسر. قد استدرك الحضرمي هنا كلمات على مالك لم يأتي بها، فأتى بها الحضرمي ونوى، لأن ابن مالك عندما أتى ببقية الأفعال جعل ذلك في أثناء بيته، فقال وبت قطعا ونم، وانتهى من المضاعف المتعدي، قال وضم من نمع اللزوم، بدأ مضاعف اللازم، فكان ذلك في أثناء بيت، فلم يستطع الحضرمي يدخل في البيت فأتى به هنا، فقال ومثل هر ينث شجه وكذاك أضه رمه، أي أصلح العمل. قال ومثل هر ينث، يقصد أن نث الحديث معناه أفشاه، ينثه وينثه فعل بالفتح مضاعف متعد مضارعه فيه الوجهان الضم والمقيس والكسر الشاذ، والمقصود بذلك نث الحديث معناه إفشاؤه، ومنه قول الشاعر إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين. وكذلك شجه إذا جرحه في الرأس أو في الوجه، شجته لا تكمن إلا في الوجه أو في الرأس، فهي فعل بالفتح مضاعف متعد مضارعه فيه الوجهان الضم والمقيس والكسر الشاذ، تقول فيه يشجه ويشجه، يشجه على القياس ويشجه على الشذوذ. نعم. وكذاك أضه، أضه فعل بالفتح مضاعف متعد مضارعه فيه الوجهان الضم والمقيس والكسر الشاذ، ومعناه أرجأه، أضه إلى كلام أنه أرجأه إليه، والإضاض بالكسر المرجأ. وكذلك رمه أيضا فعل بالفتح مضاعف متعد مضارعه فيه الوجهان الضم والمقيس والكسر الشاذ، ورمه يرمه ويرمهم رما ومرمة معناه أصلح العمل. نعم. وبت قطعا كذلك من فعل الفتح المضاعف المتعدي الذي مضارعه فيه الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ، بت الحبل إذا قطعه، ولهذا أكده بقوله قطعا، بت هو قطعه لا بت الحبل بمعنى بت، بت الحبل معناه بت في نفسه، فانقطع فهذا لازم، فمضارعه فيه الكسر المقيس فقط فقط، فتقول فيه يبت، ولهذا أكده بقوله قطعا. ونم كذلك من فعل بالفتح المضاعف المتعدي الذي مضارعه فيه وجهان الضم والمقيس والكسر الشاذ، نم الحديث بمعنى حمله وأفشاه على وجه الفساد، نما هي المصدر فهو نموم هذا الوصف منها، ونمام وزن مبالغة، ومنم كمجن وصف مبالغة أيضا، ومنه قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو أحد فقهاء المدينة السبع، وهو أصح أسانيد ابن عباس ما رواه عنه عبيد الله بن عبد الله، يقول ولما عليك الكاشفون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم، في قصيدة له يقول فيها تطلع القصيدة كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، نامك أقوام ونومهم ظلم، ولما عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم، وزادك إغراء بها طول بخلها عليك وأبنى لحم أعظمك الهم، وأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن سقي السم سم أو السم سير. تجنبت إكيان الحبيب تأثما لا إن هدران الحبيب هو الإثم هياما لنفسي لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم. وللقصيدة قصة وله معها أشعار أخرى في نفس القصة. حصل بينه وبين زوجته خلاف وتدخل فيه عروة بن الزبير والقاسم بن محمد. نعم لكن هو قرب له هو المفسد. فقوله ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم. نم عليك الكاشحون معناه نقل كلامك الكاشحون وهم الحاسدون. فنموا معناه نقلوا الحديث على وجه الفساد. وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم. فأمارات الهوى أيضا نمت عليك معناه أظهرت ما كنت تكتمه حتى كأنها نقلت عنك كلاما غير صحيح. والاسم النميمة الاسم اسم المصدر النميمة نسأل الله السلامة منها. إذن هذه هي أفعال الشاذة من فعل بفتح المضاعف المتعدي فهي قليلة. الذي شذ بالكسر فقط هو حبه فقط. والذي شذ بالوجهين هو هر وشد وعل ونث وشج وأض ورم وبت ونم. فهذه 9 أفعال مع حب 10 أفعال هي التي شذت من المضاعف المتعدي. وأما المضاعف اللازم فقد شذ منه كثير. 46 فعلا منه جاءت بالضم وعدد آخر جاء بالوجهين. قال وضممن مع اللزوم همرر به وجل مثل جلاء. وضممن مع اللزوم أي أن المضارع من فعل بالفتح المضاعف اللازم قد جاء مضموما شذوذا في 46 فعلا. لذلك قال الحسن مضمومن مع اللزوم في 46 فعلا. فصلها الشيخان يقصد ابن مالك والحضرمية. فذكر الناظم منها 28 أولها قوله مرور به مر به يمر وهي مضاعف لازم من فعل قياس مضارعه الكسر ولم يسمع فيه وإنما سمع فيه الضم. قالوا يمر. وكذلك جل عن مكانه معناه جلى معناه ارتحل عنه فهي فعل بالفتح مضاعف لازم ومضارعه قياسه الكسر ولم يسمع فيه إلا الضم الشاذ. فجل عن المكان معناه ارتحل عنه فهي فعل بالفتح مضاعف لازم ومضارعه قياسه الكسر ولم يسمع فيه وإنما سمع فيه الضم سمع فيه جل عن مكانه. وفسرها بقوله مثل جلى أي جلى التي هي مثل جلى عن مكانه. جلاء عنه معناه ارتحل والجلاء أخو الموت. جلاء معناه غربة اقامة من بلد الإنسان. أخو الموت كأن الإنسان مات إذا انتقل عن مكانه. لا مثل عظمة لا جل التي بمعنى عظمة قد سبق أنها فعل بفتح نائبة عن فعل بالضم وأن مضارعها يجل بالكسر أليس كذلك؟ بلى ذكرنا أنها ويجيمون اللزوما ذكرنا عندها أن هذه مما نابت فيه فعل هبت. كذلك من فعل بفتح المضاعف اللازم الذي مضارعه قياسه بكسر ولم يسمع فيه وإنما سمع فيه الضم. هبت الريح هبا وهبيبا وهبوبا معناه أنشأت بدأت حركتها. وهب النائم من نومه هبا معناه استيقظ. وهب السائر هبابا بالكسر معناه أسرع. ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته ولها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها. أصف هذه الناقة يقول لها هباب معناه إسراع في السير في الزمام معناه عندما تسم للركوب كأنها صهباء أي مزنة صهباء خف مع الجنوب جهامها جهام وما بقي من المزنة لا ماء فيه. هذا خفيف جدا ينتقل بسرعة. فمحل الاستشهاد من البيت قوله هباب فهي مصدر هب هب السائر معناه أسرع. وكذلك من فعل بالفتح المضاعف اللازم الذي مضارعه قياسه الكسر ولم يسمع فيه وإنما سمع فيه الضم شذوذا ذرت ذرت الشمس معناه فاض شعاعها كثرت ذرات شعاعها. والذي في القاموس والصحاح ذر النبت والشمس طلع ذرت الشمس بمعنى طلعت وذر النبت بمعنى طلع. والرجل شاب مقدم رأسه ذر الرجل معناها شاب مقدم رأسه. يذر فيه بفتح الشاذ. ذر الرجل بمعنى شاب مقدم رأسه، هذه وحدها فيها الفتح الشاذ في المضارع. لا لا ليس فيها الضم، لا لم يعدها، إنما عد ذرات بالتاء للمؤنث، يقصد بذلك الشمس أو الشجرة النبات. لكن ذر الرجل بمعنى شاب مقدم رأسه ليست من هذا الباب، بل مضارعها بالفتح على الشذوذ، يذر بالفتح. وينبغي أن تكون إما لا نظير له إلا إذا كانت على وزن فاعل في الأصل. إذا كانت ذر الرجل على وزن فاعل بالكسر، لأنها من العيوب مثل شابة، فحينئذ تكون من الأعراض ويكون مضارعها يذر على القياس، أو تكون من باب التداخل. كذلك من فعل بالفتح المضاعف الدازم الذي مضارعه قياسه الكسر ولم يسمع فيه وإنما سمع فيه الضم الشاذ، أج الظليم معناه أسرع، وأجت النار والريح معناه سمع عدويهما فتقول في الجميع يأج. وكذلك كر عنه بمعنى رجع، وكر عليه بمعنى عطف عليه، كرا وكرورا وتكرارا، هذه كلها مصادر، فهو كرار هذا الوصف، ومكر كذلك وصف آخر، يكر بالضم الشاذ. وكذلك هم به بمعنى اهتم، فتقول فيه يهم بالضم الشاذ. وكذلك عم النبت بمعنى طال، عمما هي المصدر، ومنه نخلة عميمة، قالوا هذه النخلة عميمة، جمعه عم، أو العم من نخل بن بوص كما قال محمد بن الطلبة، أو العم معناها الطوال من نخل بن بوص اسمه مزارعين. وكذلك زم بأنفه معناه تكبر، رفع أنفه كبرا، فتقول فيه يزم على الشذوذ. وأما ثم البعير يزمه، فهذه من اشتقة من الزمام، فهي متعدية، وعلى هذا فضم مضارعها على القياس. وكذلك سح المطر، يسح بالضم على الشذوذ، نزل بكثرة، لكن قد تعدى هذه، ومن تعديها قول أمري القيس فأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوحة نهبلي، لكن جاء في بعض الروايات فأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوحة نهبلي. فأضحى يضحى هذا المطر بعد أن بات، أضحى أيضا وصل الضحى، يسح الماء أي يصب الماء بكثرة عن كل فيقة، معناه في كل فترة من فترات المطر التي يتوقف فيها، يكب على الألقان دوحة نهبلي أي يسقط الشجرة الكبيرة، دوح الشجر الكبير من النوع الذي اسمه الكنهبل، يكبه على الألقان أي يسقطه على الأرض، فكأنما وقع لذقنه مثل ما يقع الإنسان إذا سقط. ملأ إذا ملأ، كذلك من هذه الأفعال التي هي فعل بفتح مضاعف ولازم مضارعها قياسه الكسر وشذ فيها الضم، مل وفلان مل السائر بمعنى أسرع، ولذلك فسرها بقوله إذا ملأ، والذمير ضرب من السير، كم تل وتملل كلها بهذا المعنى، فتقول فيها يمل بالضم الشاذ. لا مل الخبزة بمعنى شواها في الملة فمعدل، هذه من المتعدي فمضارعها بالضم على القياس. ولا من له مللا فقد أننا ذكرنا، لأننا ذكرناها من فاعل بالكسر. وأل لم عن وصخر، كذلك من صخر، كذلك من هذه الأفعال التي هي على وزن فعل بالفتح مضاعف لازم، وأصل مضارعها الكسر ولم يسمع وإنما سمع فيها الضم الشاذ، أل السيف بمعنى لمع، ولذلك فسره بقوله لمعا. وأل العليل معناها المريض بمعنى صرخ، ولذلك فسرها بقوله وصرخا، فمضارعها يؤل بالضم شاذا. وفي القاموس أن اللمع بوجهين والصرخ بالكسر، فقد فخالف في أمرين، ذكر في القاموس أن ألا السيف فيها يؤل ويئل، وأن ألا المريض يئل بالكسر، فخالف في الأمرين، خالف في أمرين، حيث أثبت السيف فيها يؤل ويئل، وأن ألا المريض يئل بكسر. فخالف في الأمرين، خالف في أمرين حيث أثبت لأن التي بمعنى لمع وجها ثانيا لم يذكره ابن مالك، وأما أن التي بمعنى صرخ فقد خالف فيها في الأمرين مع الخالف فيها في الضم، فنفى وجود الضم وأثبت لها الكسر الذي لم يذكره ابن مالك نفسه. نفى الضم الذي أثبته ابن مالك وأثبت الكسر الذي لم يثبته. طبعا ابن مالك مقدم على صاحب القاموس، لكن صاحب القاموس إذا أضاف زيادة على ابن مالك تقبل، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. إذا أضاف زيادة فهي من زيادة ثقات، لكن إذا نفى شيئا أثبته ابن مالك والمالك مقدم عليه. شك كذلك من هذه الأفعال التي هي فعل بالفتح مضاعف اللازم ومضارع وفاصله الكسر ولم يسمع فيه وإنما سمع فيه الضم الشاذ. شك في الأمر معناه ارتاب فيه وتحير، فتقول فيه يشك بالضم، تقول لا أشك في كذا. لا شك الفريصة أنفذها فمعدل. أما شك الفريصة وهي ما يكون تحت الأبط من اللحم هذا يسمى الفريصة، وشكها بالرمح معناه طعنها حتى أنفذها، ومثله ما يفعله المبيطر وهو مداوي الحيوان إذا كان الجمل يشكو من تقطع العضلات فإنه يطعن في هذه الفريصة حتى تشتد. ولذلك قال النابغة الذبياني كالفريصة بالمدرافة أنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد. نعم، يصف هذا الثور ثور الوحش عندما انطلق وخرجت الكلاب تشتد في أثره، فلما علم أنها لا بد أن تدركه رجع عليها فطعنها بقرونه. شك الفريصة معناه طعنها بالمدرى بقرنه فأنفذها خرج منه. طعن المبيطري إذ يشفي من العضد مثل ما يفعل المبيطر هو طبيب الحيوانات، البيطرة هي علاج الحيوانات. طعن المبيطري إذ يشفي من العضد، والعضد هو تقطع العضلات. فهذه شك الفريصة معدات فمضارعها بالضم على القياس فلا تدخل معنا هنا. كذلك أب بمعنى تهيئ للسفر، تقول فيها أب يأب بالضم الشاذ لأنها لازمة. ومنه قول شاعر صرمتم ولم أصرمكم وكصارم أخ قد طوى كسحا وأب ليذهب. صرمتم معناها قطعتم مصالي، ولم أصرمكم معناه ولم أقطعكم، وكصارم أخ قد طوى كسحا وأب ليذهب. أنتم وإن كنتم لم تصرموا بالكلية لكنه بمثابة الصارم من طوى كسحا فأعرض بجانبه، وأب معناه تهيأ ليذهب. وكذلك شد أيعد، شد الرجل خرج يشتد معناه أسرع في عدوه، فهذه فعل بالفتح مضاعف اللازم ومضارعه قياسه الكسر ولم يسمع وإنما سمع فيه الضم الشاذ. ومنه قول الشاعر إذا جاهدته الشد جد وإن ولدت ساقط لا وان ولا متخاذل. إذا نازعته الشد جد، قل إذا نازعته الشد هو يصف حمار وحش مع أتن له، قل إذا نازعته الشد جريا جد في سيره. وإن ولت تعبت من الإسراع تساقط وأنه نقص إسراعه بتدريج، لا وان ولا متخاذل، لا هو متعب ولا يخونه شيء من قواه. كذلك من هذه الأفعال شق عليه الأمر شقا ويكسر، شق عليه يشق بالضم الشاذ، شقا هذا المصدر بالفتح، ويكسر يقال شقا أيضا، ومشقة مصدر آخر، أو بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. قال طائفة من أهل العلم شقا هي المصدر وشقا اسم مصدره، فالمصدر بالفتح واسم المصدر بالكسر، هذا قول لبعضهم. وكذلك خش وغل بمعنى دخل، خش في الشيء وغل فيه بمعنى دخله، فكلتاهما فعل بالفتح مضاعف اللازم ومضارعه قياسه الكسر ولم يسمع فيه وإنما سمع فيه الضم الشاذ. فقوله أي دخل تفسير لهما أي لخش وغل، فتقول فيهما يخش ويغل. نعم، لا غل المتاع غلولا سرقه هو معدل، لا غل المتاع هذه مضاعف لكنه متعدي، فقياسه بالضبط.
ولذلك قرئ وما كان النبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، قرئة أن يغل وقرئة أن يغل وكلتاهما سبعية.
وقش قومه
كذلك من هذه الأفعال التي هي من فعل بفتح المضاعف اللازم الذي قياسه الكسر ولم يسمع فيه إنما سمع فيه الضم الشاذ، قش قوم قشوشا معناه حصلت حالهم بعد بؤس، وقش الرجل في الأكل معناه لم يتأدب بأدب الأكل فأكل منها هنا وها هنا، فتقول فيه يقش بالضم وتقولهم يقشون بالضم. الليل جنة كذلك جنة عليه الليل معنى أولم، تقول فيه يجن بالضم الشاذ. وكذلك رش المزن معناه أمطر ضعيفا، كأرش أي فيها أفعل أيضا فتقول فيها يرش بالضم الشاذ. وكذلك طش المزن أيضا معناه أمطر خفيفا فتقول فيها يطش بالضم. وفي القاموس أنه بوجهين، قاموس أن طش يطش ويطش، يطش على القياس ويطش على الشذوذ، وعلى هذا تكون من قسم الذي سيأتي. وثل أصله ثللاء أي راث، كذلك ثل الحصان أو الحمار بمعنى راث فتقول فيه ثل يذل. وقال هو أصله ثللاء ينبهك على أنه على وزن فعل بالفتح، لأن هذا من الأعراب، فأول ما تفهم إذا سمعت ثل أنه على وزن فعل، لكن أجابك عن ذلك بقوله أصله ثللاء أي راث، هذا تفسيره. لا أصله ثلل، ثلل فعل ماضي لكن مدغم يجب ادغامه لتماثل الحرفين، لكن نبهك فقط على أنه من المفتوح لا من المكسور، لأن ثل لا يتبين هل هي من المفتوح أو من المكسور، هل هي ثليلة أو ثلل، فكر الدغام لينبهك على أنها على وزن فعل بالفتح وليست على وزن فعل بالكسر. قال أصله ثلل أي راث، هذا تفسيره. لا ثل التراب صبه، هذا من المتعدي وقياسه بالضم. طل دم بمعنى بطل، لم يؤخذ فيه بقصاص ولا دية، فتقول طل الدم يطل بالضم الشاذ وقياسه الكسر. والأكثر بناؤه المجهول، الأكثر في الاستعمال أن يقال طل الدم، ولذلك قال ابن المرحل ودم زيد طل أي لم يقتل قاتله ولا ودي بجمالي، ودم زيد مجهول فهو مطلول. خب الحصان ونبت، كذلك من هذه الأفعال التي هي على وزن فعل بفتح مضاعف اللازم ومضارعه أصله كسر ولم يسمع وإنما سمع فيه الضم الشاذ، خب الحصان وخب النبت بمعنى أسرع، وإسراع كل بحسبه، فإسراع الحصان عدوه، وإسراع النبات سرعة تناميه وطوله. لا بمعنى خدع فقد تقدم، أما خب وفلان بمعنى خدع فهي فائلة بالكسر وقد سبق.
نعم
يذكرها الحسن هنا، خب الحصان ونبتم معنى ذلك أسرع، مصدرها خبا طبعا. نعم ذل أيضا.
كم نخل، كذلك كم النخل بمعنى أخرج أكمامه أو خرجت أكمامه، وهي وعاء الطلع ما يكون فيه الطلع
سمى أكمامه، والطلع هو أول مرتبة من مراتب ثمرات النخل، ثمر النخل له سبع مراتب يجمعها قولهم طاب زبرة، فالطاء للطلع، والألف للإغريض، والباء للبسر، والزاي للزهو، والزاي للزهوي، والباء للبلح، والراء للرطب، والتاء للتمر. فإذا خرجت أكمام النخل يقال فيه كم، فهو فعل الفتح مضاعف لازم مضارعه قياسه الكسر ولم يسمع وإنما سمع فيه الضم الشاذ فتقول فيه يكم. خرجت أكمامه هي جمع كم بالكسر وهو وعاء الطلع، وأما الكم بالضم فهو مدخل اليد في الثوب. والذي في القاموس أكم قميصه جعل له كمين، والنخلة أخرجت أكمامها لكممت، الذي في القاموس أنه جعلها على أفعل ولم يجعلها من الثلاثية، قال فيها أكم قميصه معناه جعل له كمين، وأكمت النخلة معناه أخرجت أكمامها، تكممت معناه فيها فعل أخرجت أكمامها، تكممت معناه فيها فعل أيضا، ولم يذكر الثلاثية، لكن متحف وحجة على من لم يحفظ. وعصت ناقة بخلاء، كذلك من هذه الأفعال عصت الناقة
بخلا من الأرض إذا رأت وحدها، ولذلك قال بخلا أي ليس معها غيرها، فتقول فيها تأس بالضم الشاذ. وحصل للحضرمي هنا ما حصل له من قبل، حيث أكمل ابن مالك النظم هذه الأفعال في وسط بيت فقال قصت كذا، ثم انتقل إلى ما فيه وجهان فقال وعي وجهي صد، فلم يستطع الحضرمي أن يدخل هذه الأبيات الثلاثة التي نظم بها زيادات على ابن مالك في وسط البيت، فأتى بها هنا في أثناء الكلام فقال ومع 18 كمت به يمت ثج وسج أحائس على. ومع 18 هذا عطف على قوله في الماضي مضممن مع اللزوم فمرر به، فمرر به وجل مثل جلاء، وضممن مع اللزوم أيضا في 18. نعم 18 فعلا، ومع 18 معناه هو ضممن مع اللزوم في 20 مع 18، هذا يسمى فصل العاطف بالجار المجرور. نعم معناه وعشرين مع 8 بالجر عطف على مرور، أنه قال ضممن مع اللزوم في مرور به وفي 20 مع 8، ففصل العاطفة بالظرف، فصل العاطفة وهو الواو. لا هذه هنا. ففصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وهو قوله مع 8، أنا هو ضممن مع اللزوم في 20 مع 8، وهي هذه الأفعال التي ذكرها في الأبيات الثلاثة. أولها مت به بمعنى توسل، فهي فعل بفتح مضاعف اللازم ومضارعه قياسه الكسر، ولم يسمع وإنما سمع فيه الضم الشاذ، فتقول فيه يمت، ومنه قول الشاعر يمت بقرب الزينبين كليهما إليك وقربا خالد وسعيد، يمت معناه يتقرب بقرب الزينبين تثنية زينب كليهما معناه كلتيهما إليك وقربا خالد وسعيد. وكذلك ثج، الماء ثجا هي المصدر، فهو ثجاج وثجيج، ومنه قول الشاعر سقاء مع أمر كل آخر ليلة حنات مسود ماؤهن ثجيج. والبيت من الشعر الهذليين قصيدة صخر الغي الجيمية مشهورة، سقاء مع أمر كل آخر ليلة حنات مسود، قلنا المزن السوداء كل آخر ليلة حنات مسود ماؤهن ثجيج أي كثير الثج. وكذلك سج، بطنه معناه رق الخارج منه، فتقول فيه سج بالضم. وكذلك أح بمعنى سعل، ولذلك شرحه بقوله أي سعل، فتقول فيه أح بالضم الشاذ، كأح فتقول أح فلان وأحا فلان، أحا أصله أحاح، ولكنه عندما اجتمع فيه ثلاثة أمثال وهي الحاء ثلاث مرات قلبت الحاء الثالثة يا أنه، هذا قاعدة مضطرد يا أنا أولي يا لكن في النطق تنطق أولي
يا
نعم. لذلك قال ابن مالك في الكافية وثالث الأمثال يا أنا أبدلا، ثالث الأمثال أبدلا بيا نحو تونى خالد تونيا، قال المختار بن بونا في زيادة الألفية في الاحمرار، وثالث الأمثال يا أنا أبدلا، فأبدل يا أن هنا، فتقول تونى بمعنى توننا وأحى بمعنى أحى. كذلك من هذه الأفعال سخت الجرادة بذنبها معناه غرزته لتبيض، فتقول فيها تسخ بالضم. وكذلك أدى البعير بمعنى ردد الحنين في جوفه، فتقول فيه يؤد بالضم الشاذ. وكذلك حد عليه بمعنى غضب حدا وحدة، فتقول فيه يحد بالضم الشاذ، لأنها فعل بفتح مضاعف اللازم قياسه الكسر. لا حده بمعنى منعه فهو معدل، هذه على قياس ضمها مقيس لأنها متعددة. ولا حدت المرأة بمعنى اعتدت، فسيأتي هذا سنذكره فيما فيه وجهان. وكذلك عر الظليم عرارا معناه صاحة، فتقول فيه يعر بالضم.
كان فيه
وجهان لما ذكره، ما ذكره إنما استثنى، قال لا حده منعه ولا حدت المرأة فسيأتي. الحضرمي ما ذكره النص لكن الحسن احترج منه فقط في الشرح. وكذلك عر الظليم بمعنى صاح فتقول فيه يعر بالضم الشاذ. لا الإبل فسيأتي، لا عرت الإبل بمعنى تقوبت، نبتها القوبة نبت في جلدها، فهذه ستأتي إن شاء الله فيما في وجهه. نعم. كذلك حص الحمار بذنبه، حص الحمار حصاصا بالضم، فتقول فيه يحص بالضم الشاذ، وفسره بهذه الأفعال المتالية: ولطى وضم أذنيه وعدا ومصع بذنبه، كل هذه تفسير لحصر الحمار. وكذلك لطت الناقة بذنبها، معناه ألصقته بين فخذيها لئلا يمسك به، فتقول فيه تلط بالضم الشاذ. ومنه قول الربيع بن أبي الحقيق النضري، هو من بني النضير من اليهود، وكان زوجا لطفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، هو شاعر مشهور، وهو أخو أبي رافع بن أبي الحقيق التاجر الذي اغتاله الأنصار. الربيع هذا يقول: إنا إذا مال الدواعي الهوى وأنصت السامع للقائل واصطرع القوم بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصل، لا نجعل الباطل حقا ولا نلط دون الحق بالباطل، نخاف أن تسفها أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل. هنا قال: ولا نلط دون الحق بالباطل، جاء به بالضم. كف كذلك كف بصره بمعنى عمية، فتقول فيه يكف بالضم، وفيه كف بالضم، فنعم فيه البناء المجهول فهو مكفوه وهو كفيف أيضا. ومنه قول الشاعر: عجبت عمرة من نعتي لها هل يجيد النعت مكفوه البصر. هو مكفوه، ولكنه كان ذكيا جدا فينعت الشيء ويصفه كما هو، فقد وصف هذه المرأة فأبلغ في وصفها فتعجبت من ذلك، فروى ما هو تعجبها، فقال: عجبت عمرة من نعتي لها هل يجيد النعت مكفوه البصر. وهذا ما حصل لبشار بن برد مع الخليفة، عندما دخل على إحدى جواريه وهي تغتسل فرأى منظرا وأراد أن يظلمه، فقال: أبصرت عيني لحيني أو لحيني، ولم يكمل، فقال لبشار: أجز. دخل عليه مجموعة من الشعراء فقال: أجز. فقال: منظرا وافقتيني، وأكمل الأبيات حتى كأنه كان معه، فقال: قاتلك الله ما أنت إلا ساحر. يعني وافق شيئا لا يخسره، قال: سترته إذا رأتني تحت طي عكنتيني فبدت منه فضول سترتها باليدين، لآخر الأبيات، لكن المهم أنه كأنه يصف المشهد تماما، فقال: ما أنت إلا ساحر، كأنه ساحر. لذلك قال الفرزدق: لما رأى الشيبة قد بدا في عفقته سترها وقال: لك أني بابن المراغة يقول كعفقة الفرزدق حين شاب. فجاءت قصيدة من جرير في نفس الوقت. شق طرفه فعلى، شق طرفه معناه أين وراء إلى روحه عندما تنزع منه، شق البصر معناه إذا تبع الروح عند نزعها، فعلى معناه ارتفع نحو روحه، فتقول فيه يشق بالضم، أين وراء إلى شيء لا يرتد إليه طرفه. وفيه تكرار، الحسن هنا لاحظ على الحضرمي أنه أتى بشق وعدها من 18 التي أضافها على ابن مالك، مع أن ابن مالك ذكر من قبل قال: وأل لمعا وصرخا شك أبا وشد عدا شق. فشق تشمل شق عليه الأمر وتشمل شق بصره، فكان اللازم أن يشرحها الحضرمي بالأمرين ويضيف شق مرة أخرى كأنه أضاف إضافة على ابن مالك، وابن مالك لم يتعين في لفظه أنه قصد واحدة منهما، قيدها الحضرمي هنا، لكن ابن مالك ما قيد من قبل. مالك قال: أي عدا شق خش غلا يدخل، يشمل الأمرين. وبقى كذلك من هذه الأفعال التي أضافها الحضرمي على ابن مالك، بقى معنى كثر كلامه، بقى وبقاقا بالضم معناه أكثر الكلام. ومنه قول الشاعر: وقد أقود بالدواء المزدم لي أخرص في السفر بقاقا منزلي. أخرص في السفر، إذا كان في وقت السفر يكون كالأخرس لا يتكلم، وإذا نزلوا أكثر الكلام جدا بقاق المنزلي. نعم. تقول فيه يبق بالضم. وكذلك فك الشيخ بمعنى هرم، فتقول فيه يفك بالضم معناه ذهب عقله من الهرم. لا بمعنى خلص في المعدل. لا فكر العقدة وفك الأسيرة بمعنى خلصه، فهذه من المعدة ومضارعها بالضم على القياس. ولا حمق فقد مضى، ولا فك بمعنى حمق فهي فعل بالضم وقد ذكرناها في قوله تضيف ثاني. وعك اليوم كذلك من هذه الأفعال، عك اليوم عك معناه اشتد حره، فهو عك وصف منها عك يعك بالضم الشاذ. ومنه ذهب العكاك بالكسر، يقصد من هذا المثل المشهور إذا طلع السماك ذهب العكاك، نعم ذهب العكاك وقل على الماء اللكاك وكثر في النوام نهارا الضناك، الضناك زكام. إذا طلع السماك، السماك يطلع في آخر الليل في وقت البرد، إذا طلع السماك يطلع في الأيام القابلة، نعم ذنبه في برده. يقال إذا طلع السماك ذهب العكاك أي ذهب الحر. وقل على الماء اللكاك، اللكاك الازدحام، قل ازدحام أهل المواشي على المياه لأنها تصبر عنه. وكثر في النوام نهارا الضناك، كثر في الذين ينامون نهارا الزكام. وهو كغم، غم النهار أيضا تفسير لعك، عك اليوم غم. وأمة أمنا غم اليوم يغم، فعل بالفتح مضاعف اللازم ومضارعه قياسه الكسر ولم يسمع إنما سمع في الضم الشاذ، فهو مثال آخر معناهما واحد. وأمت المرأة معناه أصبحت أما، أمت أمنا معناه صارت أما، فتقول فيها تأم بالضم الشاذ. حن عنه معرضا، حن عنه معناه أعرض، ولذا أكده بقوله معرضا، فتقول فيه يحن بالضم بخلاف حن إليه بمعنى اشتاق، فهذه هي التي سبقت في مثال ابن مالك قوله حن طلا. كمل ما ذكره الحضرمي من المضاعف اللازم الشاذ بالضم. قست كذا، يقول ابن مالك قست كذا، أراه من هذه الأفعال قست، فهي كعست وزنا ومعنى، فهذا البيت متصل بقوله وعست ناقة بخلا قست كذا، أي كعست وزنا ومعنى، فهي مثلها كلتاهما فعل بفتح مضاعف اللازم قياس مصدره الكسر ولم يسمع وإنما سمع فيه الضم الشاذ، فتقول فيه تقص. ذكرنا من قبل أن التضعيف مع اللزوم جالب لكسر عين المضارع من فعل بالفتح، وذكرنا أنه قد شذ منه 46 فعلا بالضم فقط، وهذه 25 فعلا فيها الكسر القياسي وفيها الضم الشاذ. بدأها بقوله وعي وجهي صد، وعي معناه احفظ، وجهي أي الكسر المقيس والضم الشاذ، وما وجهان في المضارع كلاهما مروي في هذه الأفعال. صد هذا الأول من هذه الأفعال، صد عنه صدودا بمعنى أعرض، ومنه قول الله تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وصد منه معناه ضجر، ومنه قول الله تعالى إذا قموا منه يصدون، وقد قرأت في السبأ بالوجهين يصدون ويصدون، يصدون بالكسر قراءة الكوفي ويصدون قراءة نافع ابن كثير وابن عامر. لا كما نعرف معدا، لا صده يصده، صده عن كذا يصده عن، فهذه من المعدة الآتي على القياس، فلا تدخل معنا في هذا الباب لأننا نتكلم في المضاعف اللازم. ومن هذه قول الله تعالى إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يصدونهم هذه معدات فلا تدخل معنا هنا، لما تدخل معنا صد عنه أو صد منه. وكذلك أث الشعر معناه كثرة، سقط رقم 3 من هنا، فهو أثيث هذا الوصف منها. ومنه قول ابن القيس أثيث كقنو النخلة المتعكلي، فالأثيث معناه الرأس الأثيث بمعنى الكثير الشعري. وكذلك هذه تقول فيها يؤث على الثلوذ ويؤث على القياس، فخر الصلد أو العسار والعسار ونحو ذلك بمعنى سقط، فتقول فيه خر يخر ويخر، الكسر أفصح، ولذلك أجمع عليه القضاء في قول الله تعالى فيخرون للأذقان يبكون يزيدون خشوعا، يخرون فلم تقرأ بالضبط، فخر إذا مضاعف اللازم مضارعه فيه الوجهان الكسر المقيس والضم الشاذ، والكسر أفصح وبه القراءة، خر بمعنى سقط من علو، ومنه قول الله تعالى
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. لما خر معناه لما سقط، قد كان سليمان يطيل القيامة جدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى